بكل فرح أدعوكم حتى نقضي بعض الوقت في دراسة مشتركة لكلام الله. ما أنا إلا صوت ينقل إليكم تفاصيل وأبعاد هذه الكلمة الإلهية، وفي بعض الأحيان نبحث معا عن بعض تطبيقاتها العملية في حياتنا. لكن الوحيد القادر أن يعمل بواسطة كلمته، والوحيد الذي يجعلها تثمر في حياتنا، هو روح الله القدوس. إذن لنتضرع إلى الله أن يتمجد في حياتنا، إذ نستمع معا لصوت روحه يكلمنا من خلال الكتاب المقدس. نواصل دراستنا المشتركة في سفر نبوة عاموس، وقد انتهينا من الفصل الأول منه في حديثنا عن الدينونة على الأمم المجاورة لأرض فلسطين القديمة. وقلنا إن عاموس على خلاف بقية الأنبياء ابتدأ بالحديث عن دينونة الأمم قبل التطرق إلى دينونة الله على شعبه القديم العاصي. رأينا الدينونة على بعض مناطق فلسطين القديمة كغزة وأشدود وأشقلون، فقد أخذوا مجموعة من أبناء الشعب وباعوهم عبيدا إلى أدومة وفينيقية. ثم رأينا الدينونة على صور أو على الفينيقيين، ولم تكن الدينونة ستحل عليهم بسبب بيعهم للعبيد فحسب، بل وأيضا بسبب خرقهم للمعاهدة التي كانت مبرمة بينهم وبين الشعب القديم. وقد قام في النهاية الإسكندر الكبير بالقضاء على صور، وبهذا فقد تحققت نبوة عاموس بهذا الشأن. أما بالنسبة لأدوم فقد جاءت الدينونة عليهم بسبب روح الانتقام التي كانت لديهم، فقد دمرت البتراء ودمرت قصور بصرة وأزيلت عن وجه الأرض، وبالتالي فقد تحققت أيضا هذه النبوة عن أدوم حرفيا. أما ذنب بني عمون فكان جرائمهم العنيفة، وقد قام حزائيل بإهلاك أطفال الشعب وبقر بطون الحوامل، وحزائيل هو ملك أرام الذي كان متحالفا مع عمون. وفي الفصل الثاني من نبوة عاموس بدأنا نرى الدينونة على مؤاب بسبب روح الانتقام، فقد انتصر المؤابيون على أعدائهم الأدوميين وقتلوا ملكهم، وبالفعل فقد هلكت هذه الأمة المتعجرفة لاحقا على يد نبوخذ نصر، ولم يعد هناك أي مؤابي منذ ذلك الحين فصاعدا. لكن أليس من المدهش أنه قبل سنوات خرجت من هذه الأمة فتاة رقيقة وجميلة ورائعة تدعى رعوث، والتي صارت زوجة بوعز فيما بعد. وقد تأملنا في قصة رعوث هذه أثناء دراستنا لسفر رعوث، وهو واحد من أروع الأسفار الكتابية. والآن يتحول عاموس للحديث عن أمة إسرائيل القديمة بأسلوب معاكس لأسلوب بقية الأنبياء الآخرين كما سبق وذكرنا، فقد كان هؤلاء الأنبياء يعمدون دوما إلى ذكر دينونة الله على الشعب القديم، ومن ثم ينتقلون للحديث عن دينونة الأمم الأخرى المحيطة بهم. لكن عاموس بدأ بالحديث عن الأمم الأخرى، وها هو الآن يتحول للحديث عن الدينونة الأعظم التي ستقع على الأمة القديمة. أما السبب في أن دينونة الشعب ستكون أعظم فواضح للغاية، فالامتيازات تخلق دوما المزيد من المسؤولية، وكلما زاد النور الذي يصلك من الله كلما زادت مسؤوليتك أمامه. فأنا وأنت صديقي المؤمن مسؤولون أمام الله أكثر من هؤلاء الذين ينكرون الكتاب المقدس، أو هؤلاء الذين لم يسمعوا برسالة الإنجيل. صحيح أننا نميل إلى إدانة الأمم الأخرى أو الأشخاص الآخرين، لكن هل فكرت يوما يا صديقي في المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقك وعاتقي بسبب الامتيازات الكثيرة التي لدينا، لأننا نمتلك كلمة الله؟ نحن نفتخر بأننا نمتلك الكتاب المقدس، لكن المهم في الأمر هو طاعتنا الشخصية لكلمة الله، وما إذا كنا نقوم بأي شيء لتوصيلها للآخرين أم لا. نقرأ من أجل تأملاتنا من الفصل الثاني من عاموس ابتداء من الآية الرابعة.
هكذا قال الرب: من أجل ذنوب يهوذا الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه، وأضلتهم أكاذيبهم التي صار آباؤهم وراءها، فأرسل نارا على يهوذا فتأكل قصور أورشليم. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم باعوا البار بالفضة والبائس لأجل نعلين، الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين ويصدون سبيل البائسين، ويذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسي، ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح، ويشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم.
شكرا يا رندا. يتحول عاموس الآن من الحديث عن خطايا الأمم المحيطة لكي يتحدث عن خطايا شعب الله، ويبدأ عاموس بيهوذا المملكة الجنوبية التي جاء هو منها، فيقول: هكذا قال الرب: من أجل ذنوب يهوذا الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه، وأضلتهم أكاذيبهم التي سار آباؤهم وراءها. كان باستطاعة الله أن يذكر قائمة طويلة من الآثام والذنوب والخطايا التي اقترفها شعبه، لكنه هنا يذكر الذنب الرئيسي فقط، لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه، وأضلتهم أكاذيبهم التي سار آباؤهم وراءها. في هذه الكلمات القليلة عبر عاموس عما قاله إشعياء وإرميا وحزقيال في العديد من الصفحات، أي أن الله سيدين المملكة الجنوبية يهوذا. لكن بسبب ماذا سيدينهم؟ لأنهم لم يحفظوا فرائض الله ورفضوا ناموسه، فقد كانت شريعة الله بين يدي شعب يهوذا لكنهم ازدروا بها، كما أنه كان لديهم الهيكل في أورشليم. لذلك فإن الله يدينهم الآن بموجب الشريعة التي يعرفونها جيدا. هل لاحظت صديقي المستمع أن الله لم يعاقب أيا من الأمم السابقة على هذا الأساس؟ فقد دانهم على خطايا معينة شائعة بالنسبة للناس العاديين، وبما أن هؤلاء الناس لم يعرفوا الشريعة لم يقم الله بإدانتهم بحسب شريعته. عدد 5: فأرسل نارا على يهوذا فتأكل قصور أورشليم. مرة أخرى أو مرة تلو الأخرى يكرر عاموس ما قاله الأنبياء الآخرون بأنه سيكون هناك عقاب بالنار، وهذا ما حدث بالفعل. فحينما هاجم نبوخذ نصر هذه المدينة قام بإحراق أورشليم تماما، ولم يبق فيها سوى الحجارة. تذكر عزيزي المستمع أن عاموس يقوم بتوصيل هذه الرسائل في بيت إيل في المملكة الشمالية، وربما كان يتحدث في كل مرة عن واحدة من تلك الأمم ويعلن دينونة الله عليها. وقد تحدث أخيرا عن يهوذا، وبالتالي فقد اقترب من الحديث عن المملكة الشمالية. وقد كانت الأسباط العشرة الشمالية والسبطان الجنوبيان في حالة حرب مع بعضهما البعض في معظم الأحيان، وفي كثير من المناسبات قاما بعقد تحالف فيما بينهما، لكن هذا كان فقط بسبب الحاجة الملحة للوقوف في صف واحد ضد عدو مشترك. أما في غالبية الأحيان فقد كانت المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية في حالة عداء فيما بينهما. لذلك حينما تحدث عاموس عن دينونة المملكة الشمالية كان الجميع من حوله يقولون أمين، فقد كانوا جميعهم متفقين على أنه ينبغي على الله أن يدين أورشليم ويهوذا. لكن ماذا عن المملكة الشمالية؟ بدءا من الآية السادسة سوف يتحدث عاموس عن المملكة الشمالية. كانت بيت إيل المدينة التي يتعبد فيها الملك، وكان عاموس يتحدث على مقربة من قصر الملك، وهكذا فقد بدأ عاموس يقترب أكثر فأكثر، ويبدو للجميع أنه سيتدخل فيما لا يعنيه. لقد بدأ عاموس بالفعل في الحديث عن الناس الواقفين أمامه، فلم يعد يتحدث عن خطايا المؤابيين، بل راح يتحدث عن خطايا المملكة الشمالية، فقد كانت لديهم شريعة الله أيضا، وكانوا يعرفونها جيدا. لكن استمع صديقي المستمع إلى ما يقوله عاموس هنا في عدد 6. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم باعوا البار بالفضة والبائس لأجل نعلين. من المؤكد أن هناك قائمة طويلة من الخطايا، وسوف يتحدث عاموس عن المزيد منها، فسوف يتطرق للحديث عن شريعة موسى، وهو لن يتحدث عن الوصايا العشر كما فعل في حديثه عن يهوذا، لكنه سيتحدث عن الشرائع المتعلقة بالحياة اليومية للشعب، لأنهم باعوا البار بالفضة والبائس لأجل نعلين. كانت الأصباط العشرة في الشمال تعرف شريعة موسى جيدا، لكنهم كانوا يقترفون نفس الخطايا التي تقترفها الأمم المحيطة بهم. ونأتي أولا وبشكل رئيس إلى إساءة معاملة الفقراء، وسوف تجد صديقي أن عاموس يتحدث كثيرا عن الفقراء. نقرأ في الآية الأولى من الفصل الرابع من سفر تأملنا: اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السامرة، الظالمة المساكين، الساحقة البائسين، القائلة لسادتها هات لنشرب. كما يقول عاموس في الفصل الخامس والعدد 11: لذلك من أجل أنكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح، بنيتم بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها، وغرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها. من خلال دراسة الأسفار النبوية يتضح لنا أن الفقراء والمساكين لن ينصفوا ولن يحظوا بمعاملة عادلة على هذه الأرض إلا حينما يأتي المسيح ثانية ليحكمها بالعدل والبر. وكما قلنا، فإن الله سيدين الأمة بسبب سوء معاملتهم للفقراء. وقد أعطى الله العديد من الشرائع بهذا الشأن، لكننا سنذكر واحدة فقط من هذه الشرائع، وهي مذكورة في سفر التثنية الآية 19 من الفصل 16: لا تحرف القضاء ولا تنظر إلى الوجوه ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج كلام الصديقين. وقد وضع الله هذه الشريعة كي يحمي الفقراء، ففي ذلك الزمان قد يكون هناك رجل بريء تماما، لكن خصمه يعمد إلى رشوة القاضي كي يصدر حكما ضد ذلك الشخص البريء. ومن المؤكد صديقي أن هذا الحال ما زال قائما في يومنا هذا في العديد من الأماكن والبلاد. وهكذا يبدو أنه من الصعب على الفقراء أن ينالوا العدالة في زمن بات فيه المال هو العامل الحاسم. وقد كان عاموس يتحدث عن مشكلة وثيقة الصلة بزمانه، حيث كان بإمكان رشوة مؤلفة من حذاء أن تغير حكم القاضي وتجعل الفقير يعاني الظلم والهوان. عدد 7: الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين ويصدون سبيل البائسين، ويذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسي. الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين، قد يعني هذا عدة أشياء، لكن من المرجح أن المعنى المقصود هو أن هؤلاء القضاة كانوا يتصفون بالأنانية والجشع إلى درجة أنهم كانوا مستائين أن لدى المساكين ما يكفيهم من التراب ليلقوه على رؤوسهم عند حدادهم. ويصدون سبيل البائسين، لم يكن البائسون يحظون بأي قسط من العدالة والإنصاف. لماذا؟ لأن صوتهم لم يكن مسموعا. وهنا يصدق المثل القديم الذي يقول: الدولاب الذي يصدر أزيزا هو الذي يحصل على الزيت. وهكذا صديقي المستمع، فإن المساكين والبائسين لا يرثون الأرض اليوم، فقد كان حالهم سيئا في الأرض، وهو كذلك في وقتنا الحاضر أيضا. ويذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسي. من الواضح أن عاموس يتحدث هنا عن المرأة التي تعمل زانية، فقد كان الأب وابنه يذهبان إلى نفس المرأة ليمارسا معها الزنا، والله يقول إن الزنا يدنس اسمه القدوس. وهكذا صديقي المستمع، فإن الأخلاقيات الجديدة التي يمارسها الناس اليوم ليست صالحة في نظر الله، فقد كان شعب إسرائيل القديم يعيش بموجب هذه الأخلاقيات الجديدة، لكن الله قال بأنه يكرهها، وبالتالي فقد كانوا يخرقون الشرائع التي وضعها الله بهذا الشأن. من الواضح هنا أن عاموس لم يكن يتمتع بشعبية كبيرة، فقد كان يؤازر الفقراء ويدين الفجار والظالمين والأشخاص العدمي الأخلاق. عدد 8، ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح، ويشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم. ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح. كان لدى الله تشريع رائع بهذا الشأن، يقول: وإن كان رجلا فقيرا فلا تنم في رهنه، رد إليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه ويباركك، فيكون لك بر لدى الرب إلهك. فلم يكن الفقير يملك شيئا يرهنه مقابل قرض صغير سوى ثيابه التي تقيه من البرد، وهكذا يقول الله: يمكنك أن تأخذ ثيابه رهنا، لكن حينما تغرب الشمس أرجعها إليه كي لا يتعرض للبرد في تلك الليلة. والآن ها هو يقول بأن الشعب القديم خرقوا الشريعة ولم يطيعوه في هذا أيضا. كثيرا ما نتحدث عن عدالة القوانين البشرية في عالمنا اليوم، لكن للأسف الشديد فإن هذه القوانين البشرية تسمح بإلقاء عائلة بأكملها في الشارع لأنهم لم يدفعوا الأجرة بسبب فقرهم. وكما ترى صديقي المستمع، فإن كلمة الله تقول الكثير عن الفقراء. بجانب كل مذبح، لقد أعطى الله إسرائيل مذبحا واحدا فقط في الهيكل في أورشليم، وبالتالي فإن عبارة بجانب كل مذبح تكشف عن حقيقة أنهم صاروا يعبدون الأوثان، وصارت لديهم العديد من المذابح. ويشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم، نجد هنا أن الله يدين سكر هؤلاء. نعم صديقي، هكذا كانت حالة الناس في المملكة الشمالية أيام النبي عاموس، حالة مزرية، فساد وتلوث بين أفراد عامة الشعب، ولكن حتى بين رجال الدولة والدين. هذا ناهيك عن سوء معاملة الفقراء الفظيعة التي كان الأغنياء والمقتدرون ينتهجونها. ولكن مهلا مستمعي وصديقي، هل نحن أحسن حال منهم؟ هل عالمنا اليوم يتقدم إلى رخاء وازدهار وعدالة وأخلاقيات؟ دعنا لا نلقي حجرا على بيوت الآخرين ونحن نسكن في بيوت من زجاج، لأن هذا الحجر سيعود علينا وسيهشم واجهتنا إن صح التعبير. عالمنا اليوم يتقدم من سيء إلى أسوأ، ولا علاج له إلا صليب المسيح وعمله الكفاري على هذا الصليب. أرجو أيها العزيز أن توجه فكرك وقلبك اليوم إلى المسيح الذي منه خلاصك من ظلمة عالم اليوم الشرير ونحو عالم مشرق تسكن فيه مع المسيح إلى الأبد. مسألة خلاصك الآن باتت بين يديك، إذ أنت صاحب القرار، إما أن تقبل المسيح أو ترفضه. صلاتي أن تحسن الاختيار لما في ذلك خيرك الزمني والأبدي، ولله كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.